بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، نحمده تعالى ونستعينه ونستهديه ونتوب إليه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، كل شيء عنده بمقدار، عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال، وأشهد أن نبينا وحبيبنا وشفيعنا محمد رسول الله، إمام المرسلين وخاتم النبيين وصفة خلق الله أجمعين. اللهم صلي وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته والداعين بدعوته والعاملين بسنته بإحسان إلى يوم الدين، وسلم اللهم تسليما كثيرا. أما بعد، مستمعي الكرام، فهذا موعدنا مع الحلقة الثانية حول زاد التقوى. والتقوى غاية من غايات العبادة، رب العباد غياها وجعلها سبيلا وطريقا للرقي بعبادات الإنسان، بل للرقي بالإنسان نفسه. فرب العباد ما أمر بشيء في قرآنه أكثر مما أمر بالتقوى في أكثر من 83 موضعا، وهو يأمر: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله، إلى آخر الآيات التي حضضت وحرضت على التقوى. بل المدقق البصير يجد أن التقوى هي الدين، فالدين كله تقوى، وثمرة الدين التقوى، والدين كله يحتاج للتقوى. فلا استقامة لعباداتنا إلا بالتقوى، ولا ثمرة من عباداتنا إلا التقوى، هي أعظم الثمر، وهي أعظم المعينات على حسن الأداء والعطاء في كل عبادة. هذا الترتيب الرباني العجيب نجده في سياق القرآن، وخاصة في آية الصيام. فرب العباد حين ساق لنا آية الصيام ساقها في سورة البقرة، وساقها بعد حديث طويل عن بيان أصناف الناس، حين حدثنا في صدر السورة، بل من بدايتها إلى قرب منتصفها في أكثر من 10 أرباع يحدثنا عن أصناف الناس: فريق المتقين، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، ثم بين خصالهم، ثم وصف الكافرين في آيتين، وصف المتقون في 5 آيات، ووصف الكفار في آيتين، ووصف أهل النفاق في 13 آية. هذه أصناف 3 اعتاد أهل العلم أن يحدثون أن الناس 3 أصناف. أقول لا، بل في صدر السورة ذكر الله صنفا رابعا. فإن كانت الآية قد توسعت في وصف المنافقين نظرا لعظمهم على المسلمين، فأشد منهم أثرا في حياة المسلمين أمة سبقتنا، وهم أهل الكتاب، وقد ورد ذكرهم في أكثر من 120 آية. يحدثنا القرآن الكريم عما كانوا عليه من خير، وكيف انقلب، وكيف تحول، كيف كانوا أمة من خيرة الأمم في زمانهم: يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين. وبعد هذا التفضيل وهذا التكريم انقلبت عندهم الموازين، فجعلوا من الحق باطلا ومن باطل حقا، واحتالوا على دين الله وأحكامه، وبدلوا وشرعوا. فجاءت الآيات تذكرهم بسلسلة ما وقعوا فيه من آثار ومن آفات، بل تذكرهم بسلسلة نعم الله عليهم وتوفيقه لهم وعودتهم وردهم إليه كلما شردوا وكلما غابوا. هذا النظم الكريم وهذه السلسلة الكبيرة يسوقها لنا الحق تبارك وتعالى إلى أن يخرج لنا بالخلاصة، بخلاصة الدين الذي ارتضاه لعباده السابقين منهم واللاحقين. فالله لا يرضى منا كفرا ولا نفاقا ولا فجورا ولا عصيانا، ولكنه يرضى منا التقوى. فجمع الله لنا شرائعه كلها بعد ذلك في آية واحدة في هذا الربع الذي جاء فيه ذكر الصيام. بدأ هذا الربع بقوله تعالى: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب. وسياقات القرآن ونظمه من وجوه الإعجاز فيه، بل من أعظم وجوه الإعجاز فيه النظم القرآني. جاءت الآيات تحدثنا عن معنى دقيق: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب. وقصة تحويل القبلة كانت من الشبهات التي أثارها أهل الكتاب حول المسلمين، وطعنوا في دينهم، وطعنوا في عباداتهم، وشككوهم في قبول الله لطاعاتهم، ونسي هؤلاء أن الذي يشرع للعباد هو رب العباد. فإن وجهنا جهة المشرق فالتوجه منه، وإن وجهنا جهة المغرب فالتوجه منه، فنحن أطعناه في الأولى وأطعناه في الثانية، فكيف يضيع الله من أطاع؟ ولذا جاءت الآيات تبين هذه الحقيقة، وما كان الله ليضيع إيمانكم، أيا كان توجهكم ما دام الهدف منه طاعة الله عز وجل فهو محل نظر الرب ورضاه، محل توفيقه وأجره وثوابه. هذه الحقائق ساقها القرآن الكريم، ثم ختم. هذا الختام ليس البر، القضية أسمى من هذا. ومعنى ليس البر، ليس هذا هو سبيل الخير كل الخير، أن ننشغل بهذه الشبهات أو بغيرها، إنما البر الحقيقي في إقامة هذا الدين. ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر، ثم ساق لنا أصول التشريع كلها. فشرع الله دار حول أمور أربعة، أولها الإيمانيات، أصول الإيمان. فبدون إيمان لا يرتقي الإنسان، بدون إيمان لا يحسن خلق الإنسان، بدون إيمان لا تستقيم عبادة الإنسان، بدون إيمان لا يسلم الناس من هذا الإنسان. لذا جاءت شرائع الله لتضمن لنا السلامة في هذا كله. أولا أصول الإيمان، فساق لنا كل ما تعلق بالإيمان من شرائع، لم تزل تنزل بمكة، ثم تتابع نزول شيئا منها في المدينة، لكن جلها نزل بمكة. ولذا الآيات المكية غلب عليها جانب الإيمانيات، أو تسمى العقائد أو التوحيد. ونزل معها الصنف الثاني من التشريع، الأخلاق، كيف نسمو بإيماننا بقلوبنا بأرواحنا، لأن الإنسان روح ومادة وليس مادة وحدها، فإن سمت روحه سما، وإن انحطت روحه انحط. قال تعالى مقسما والتين والزيتون وطور سينين، وهذا البلد الأمين، مقسما بأعظم الأديان التي أنزلها على هذه الحقيقة. والتين والزيتون إشارة للتوراة، وطور سينين، والتين والزيتون إشارة للإنجيل، وطور سينين إشارة للتوراة، وهذا البلد الأمين إشارة للقرآن الكريم. وجواب القسم لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، هيأناه ليكون في أحسن وأقوى هيئة، وهبناه من القوة ومن العزم ومن الإرادة ومن اليقين ما يحمله على أحسن الأداء وأحسن العطاء. ثم رددناه أسفل سافلين، لما غلب مادته على روحه وجعل المادة تتحكم في روح فانحط بروحه أسفل سافلين، قال إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، صدقت قلوبهم وسمت أرواحهم وارتقت عزائمهم وارتقى عطاؤهم وارتقت مراقبتهم لربهم وارتقت تقواهم لله عز وجل، لما سموا سلموا. فمن حط الإنسان إلا إذا ضيع طاقاته وعطل مواهبه وعطل طاقة قلبه وهي القوة الحقيقية في الإنسان، وأخضعها لجوارحه، أخضعها لمادته وطينته، أخضعها لشهواته وبطنه وفرجه ولسانه وعينه. وهذه من الكوارث، أن الله خلقنا في أحسن تقويم فأبينا إلا الانحطاط والانسفال. رب العباد يعلمنا أن هذا التقويم الرباني العالي هو الذي به يسمو الإنسان، يسمو في إيمانياته بقلبه، يسمو في أخلاقه بقلبه. فالأخلاق كلها مدارها على عمل القلب وصحته، إن صدقت القلوب استقامت منا الأخلاق كلها. فالأمر يحتاج لحسن خلق، ما لم يوقن القلب بأن حسن الخلق مكرمة قيمة يجب أن يسعى إليها وتحصلها ليسمو بها بين الناس، ما لم يوقن القلب كيف تتحمل الجوارح، كيف تصبر الجوارح على أذى الخير، كيف تصبر الجوارح على حسن العطاء الغير، كيف تصبر الجوارح على عنة الناس معها. لابد أن ندرك أن الأخلاق كلها أيا كان موضعها أيا كان نوعها مدارها قائم على حال القلب وصحته. لذا جاءت كل شرائع الأخلاق، تحريم الغدر، تحريم الخيانة، تحريم العدوان، تحريم الكذب، تحريم الغيبة، تحريم النميمة، تحريم التعالي والتفاخر والتكبر على العباد، تحريم الغرور والعجب وغيرها، السمو بأخلاق الإنسان، الإنابة إلى ربه، الإحسان لغيره، حسن الخلق، بسط الوجه، فعل الخير، المسابقة في الخيرات، المسارعة في الخيرات، إغاثة الملهوف، إعانة المحتاج، حسن الجوار، إلى غيرها من الأخلاق. كل هذه الأخلاق مدارها على سلامة القلب وصحته. ولذا جاءت أصول الإيمان كلها وأصول الأخلاق كلها في مكة لترتقي بقلب الإنسان وروحه. فلما ارتقى وسمى هنا جاءته العبادة، أداء حق الله عليه. والعبادات مع المدقق البصير يدرك أن الله لم يشرع من العبادات في مكة إلا الصلاة. فصار أهل مكة أهل الصدق، أهل اليقين، أهل الإيمان، أهل مكارم الأخلاق، لا يعرفون العبادات إلا الصلاة. بقية العبادات والصيام والزكاة والحج ما شرعت إلا في المدينة بعد أن استوى المسلمون واستوى إيمانهم وارتقت قلوبهم وسمت قلوبهم على جوارحهم إلى أعلى مراتب السمو وإلى أسمى مراتب الأخلاق. حين ارتقى المسلمون إلى هذا الحد، عند ذلك شرعت العبادات وشرعت معها المعاملات، أداء حق الله وأداء حقوق عباد الله. الناس جميعا في من أهل الأرض قاطبة، كل ما وضعهم النظم وشرائع ما خرج عن دائرة المعاملات وأداء حقوق الناس للناس. لكن هل يقوى على أداء حقوق الناس من لم يراقب رب الناس، من لم يخشاه؟ هل يراقب الله في غيبته وحضوره إلا من يخشى الله؟ هل يتقي الله في عدم الخوض في القانون أو عدم اختراقه أو عدم مخالفته، في غياب الشرطة في غياب الحراسة، إلا من كان عنده إيمان بالله وقناعة بأن هذا حق يلزمه أداؤه طاعة لله وخوفا من الله وطلبا لمرضاته؟ أقول هذا حتى يعلم القاسي والداني أن كل شرائع الأرض بدون قناعة، بدون صحة قلوب، بدون يقين في القلوب، بدون يقين في القلوب بأن هذه القوانين مشروعة وترضي الله وترتقي بالعبد وتزيد من حسناته وترتقي بمكانته عند ربه، ما لم يقنع العبد بهذا فهل يحسن أداء حقوق الخلق؟ وهل وقعت المظالم بين العباد إلا يوم أن ضعف وازع الإيمان في القلوب؟ لذا بين تعالى في قرآنه أن العدوان والخطأ وليد الكفر بالله ولقائه، الكفر بالله ولقائه. لذا بين تعالى متوعدا في أكثر من موضع العبد من عدوانه، بل شخص لنا الداء في أن السبب الرئيس في هذا عدم يقينه بلقاء الله، عدم إيمانه بالآخرة، عدم يقينه بالآخرة. فإن غاب هذا الوازع الإيماني وقع الإنسان في العدوان، ما الذي يمنعه؟ ما الذي يحجمه عن الاعتداء؟ ويل يومئذ للمكذبين الذين يكذبون بيوم الدين وما يكذب به إلا كل معتد أثيم. فالذي يكذب بالدين بيوم الدين بلقاء رب العالمين يقينا معتد أثيم، واقع في الإثم في حقوق العباد، واقع في العدوان على حقوق العباد لا محالة، ما الذي يعصمه؟ ولذا توعدت الآية ويل يومئذ للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو يزنوهم يخسرون، ساءت أخلاقهم، ما السبب؟ ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس رب العالمين؟ لو ظنوا أن هناك لقاء وهناك حساب وهناك عقاب وهناك رب، لو أيقنوا بهذا كله ما طففوا، ما جاروا في كيلهم، ما اعتدوا على غيرهم. إذن الأخلاق لا تقوم إلا على الإيمان، والمعاملات لا تقوم إلا على الإيمان، والعبادات لا يؤديها العبد على وجهها إلا إذا سلم له الإيمان. لذا جاءت شرائع الله تشمل هذه المجالات الأربعة: شرائع الإيمان، شرائع الأخلاق، شرائع العبادات، شرائع المعاملات. شرائع الناس كلها تدور حول المعاملات وحدها. ولذا كان الواقع العملي كاف لإظهار عوارها. كلما وضع الناس للناس نظام اخترقه الناس، احتال عليه الناس، هرب منه الناس، عملوا بضده الناس، ضاع القانون بين الناس. فكلما جاء نظام وضع الناس قانون احتاج ممن يأتي بعده لقانون جديد، ولمن يأتي بعده لقانون جديد. وكانت النتيجة أن كلما على الأمة قيادة وضعت لها نظام لغت النظام الذي قبلها وفرضت نظامها، فإن رحلت رحل النظام برحيلها. كم من نظم وضعها الناس للناس إلى مزابل التاريخ والقيد، لا قيمة لها بين الناس. لذا جاءت هذه الآية تبين أن قضية الإسلام هذه شريعة رب البري الذي لا حق للتشريع للعباد لغيره، لا حق في التشريع لأحد معه، هو صاحب التشريع وحده. الخلق خلقه وهو أعلم بأرواح عباده والتي سرها في قلوبهم، ولا علم لإنسان منا بروح عبد واحد بل بروحه ونفسه. فكيف نشرع لما نجهل؟ وكيف نحجب هذا الحق عمن يعلم؟ العليم الخبير، إنه عليم بذات الصدور، ألا يعلم من خلقه هو اللطيف الخبير؟ فإن لم يعلم العليم الحكيم خلقه من سواه يعلم؟ إن لم يشرع الله وفق علمه وحكمته فمن أعلم منه حتى يشرع معه، ومن أحكم منه حتى يقنن معه؟ لندرك هذه الحقائق: ذلكم حكم الله يحكم بينكم والله عليم حكيم. هذا حكمه، لا حكم لغيره. إن الحكم إلا لله، أمر ألا تعبدوا إلا إياه، ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. أفغير الله أبتغي حكما وهو الذي أنزل إليكم الكتاب مفصلا، بل عد كل حكم عدا حكمه جاهلية، فقال أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. جاءت الآية لتبين لنا أصول الشريعة كلها. ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين. أصول الإيمان، أصول الإيمان، ثم أصول الأخلاق. وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب. أصول الأخلاق، فأعطى أصول الإيمان، شرائعه في الإيمان، ثم شرائعه في الأخلاق. وأقام الصلاة وآتى الزكاة، شرائعه في العبادات. والموفون بعهدهم إذا عاهدوا، والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس، فقه المعاملات، شرائعه في المعاملات. من أدى هذه الأصول الأربعة أو نفذ هذه الشرائع الأربعة أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. فجعل البر هو الدين كله، وجعل ثمرة البر التقوى والصدق. فالتقوى هي الدين، والتقوى ثمرة الدين، أولئك هم الصادقون. من أدى هذا الدين كان من المتقين. والآية الأخرى في نفس السورة، هذه جاءت قبل آية الصيام والأخرى جاءت بعد آية الصيام مباشرة: ولا تأكلوا أموالكم بينكم باطل وتدلوا بها الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون. يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس الحج، وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى. سبحان ربي. النبي صلى الله عليه وسلم فسر البر فقال: البر حسن الخلق، والإثم ما حكى في صدرك وكانت أن يطلعه الناس. فالبر هو أصول الإيمان الست، وأصول الأخلاق، وأصول المعاملات، وأصول العبادات، هو الدين. والبر هو حسن الخلق، وهذا يدلنا على أن كل ما في الدين عد خلقا. والبر هو التقوى، ولكن البر من اتقى. فكأن الدين كله تقوى. والآية ختمت ببيان ثمرة الدين، أولئك الذين صدقوا وأولئك المتقون. فالدين كله تقوى وثمرة الدين كله التقوى. الصيام، الزكاة، الحج، كلها شرعت في سناء هذه الآيات، ورب العباد يحدثنا عن البر وعن التقوى لنعلم هذا النظم الرباني. فبعد أن جمعت هذه الآية أصول الشرائع في الإسلام، شرائع الإيمان، شرائع الأخلاق، شرائع العبادات، شرائع المعاملات، بعد هذا الإجمال شرعت في التفصيل. فبدأت بحقوق العباد، لأن الله عز وجل رغم عظم حقه على العباد قدم حقوق العباد على حقه. فحقنا على الله يغفر بالتوبة والاستغفار إن أخطأنا، حق الله علينا إن قصرنا فيه يغفر بالاستغفار والتوبة. وحق العباد فيه حقان: حق لله الذي شرع عدم العدوان على العباد، وحق للعباد الذين اعتدي عليه. فجعل رب العباد منشأ تشريعه في المعاملات مبني على الإيمان، وجعل لله فيه حقوق في كل الشرائع المتعلقة بالناس حتى يؤديها العباد طاعة لله ومراقبة له قبل أن يفكروا في حق العباد ثم حق العباد. ولذا أول ما بدأ بعد هذه الآية في التفصيل بدأ بأعظم حقوق العباد: حق النفس. حق النفس، فقال: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى، الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى، فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان، وأداء إليه بإحسان ذلك تخفيف من ربكم رحمة، فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم، إلى أن قال: ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون. انظر الرباط العجيب. فجعل أداء حقوق العباد مصدرا من مصادر التقوى، جعل ثمرة أداء حقوق العباد الثمرة التي يسعى المسلم إليها ليلة ونهارة التقوى. ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب. فشرع رب العباد حين شرعه وربطه بأصول الإيمان حتى يؤديه العباد مراقبة لله قبل أن يراقب واضع القانون أو منفذ القانون، فلا السلطة التشريعية ولا السلطة التنفيذية تملك سلطانا على مراقبة كل واحد في التنفيذ، وإلا لاحتاج الإنسان لإنسان معه يحركه، واحتاج من يحركه لآخر يراقبه في تنفيذ ما أمر به. وهلم جرة، وهذا محال في واقع الناس، محال. لكن الله علمنا أن شرعه مرتبط بوجوده، فهو الرقيب على العباد قاصيهم ودانيهم، العليم بخباياهم في سرهم وعلنهم. لو أخفوا الأمر على الخلق جميعا كيف يخفونه على من لا تخفى عليه خافية. إذا ندرك، ولذا جعل في إزهاق النفس مش حق واحد، حقين: حق لله أولا، لأن القتل إزهاق لروح، والروح ملك لله لا لأهل المتوفى أو القتيل، وحق لولي الدم لحرمان أهله من جسده وعطائه. فجعل لله حق وللعباد حق. القتل خطأ، شبه خطأ، عمد شبه عمد، في كل الأحوال رتب الله العقاب حقين: حق الله، حق العباد. حق الله بعتق رقبة بديل للروح التي أزقت، يحرر روح أخرى، أو إن لم يجد فصيام شهرين متتابعين لتزكو بهما نفسه وتسمو بهما روحه. هذا حق الله لا يسقط بحال، لا في القتل العمد ولا شبه العمد ولا الخطأ ولا شبه الخطأ. حق ولي الدم لإزهاق وحرمانه من بدن قريبه أبيه ولده، فجعل له حق. اختلف من حالة لحالة، ففي حال العمد إما القود أن يسلم القاتل لولي الدم ويخير إن شاء قتله أو أمر بقتله ونفذ الحاكم، وإن شاء أخذ الدية منه والدية تلزم القاتل نفسه في حال العمد، وإن شاء عفى عنه. أما إن كان القتل شبه عمد، يعني بقال لا تقتل عادة انضربه بعصا فمات، فلولي الدم حقان، إما الدية وإما العفو، وليس له حق في قتله. والدية أيضا في هذه الحالة على القاتل نفسه. أما الخطأ وشبه الخطأ فحق ولي الدم إما الدية وإما العفو، لكن لا يلزم القاتل بالدية، بل تلزم بها عائلته القبيلة بتاعته. إذن جعل الله حق له في كل ما أوجب للعباد من حقوق. لولا هذا لما أدى العباد حقوق العباد. قوانين أهل الأرض ما جعلت لله حق في أي قانون قنن، في أي قانون قنن، فكيف يؤدي العباد هذه القوانين أو ينفذوها أو يخلص في أدائها وليس لله فيها حق؟ ليس هناك من رب يحاسبهم عليها ويرتب عليها حسنات وسيئات إنهم أطاعوا وعصوا، ويرتب عليها ثواب وعقاب في الدنيا وفي الآخرة. أصحاب القانون لا يقع تحت طائلة العقاب عندهم بالقانون إلا من تم القبض عليه واكتشف أمره وجاهر بجرمه. أما من أخفى جرمه فأن لأصحاب القانون سواء سلطة تنفيذية أو تشريعية أن ينالوا منه. كان النتيجة أن من يستطيع التهرب من القانون يتهرب. قانون لا وجود له، لا أثر له في القلوب، لا أثر له في القلوب، قانون على الورق. وللأسف الشديد أن الأجيال تتعاقب، وكل جيل يود أن يحكمنا بمثل هذه القوانين التي لا أثر لها حقيقي في قلوب الناس، على أرواح الناس، على أخلاق الناس، على أداء الناس. إن كان هدفنا من القانون أن يقوم الناس، فأي القانونين أقوى في تقويم الناس؟ قانون يراقب الناس فيه ربهم فلا يعتدوا خوفا منه قبل أن يخافوا من منفذ القانون، أم قانون لا رقيب عليهم فيه غير منفذ القانون، ومنفذ القانون ليس برقيب عتيد، ليس بمراقب، ليس بمتابع للإنسان في دقائق حياته؟ لذا كانت النتيجة الحتمية المترتبة على كل قوانين البشرية هرب الناس منها في التنفيذ. فبعيدا عن عين منفذ القانون عز من يطبق القانون لعدم يقينه أو قناعته بالقانون، وده واقع موجود في كل الأرض وعند جميع الخلق. أي القانونين أعدل؟ قانون الرب فيه هو الرقيب، ويجعل الله من نفس العبد ما يرعبه ويرهبه، يجعل من نفس العبد الوازع الذي يحمله على الخوف من ربه وعدم الخوض في مخالفة أمره خشية عقابه وملاحقته له في الدنيا وفي الآخرة. هل يستوي قانون بهذه القوة مع قوانين الناس للناس؟ شتان بينهما، فأين الثرى من الثريا وأين السماء من الأرض؟ لندرك هذه الحقيقة جاء البيان الرباني ليجمل لنا أصول الشريعة في الآية الأولى، ثم يفصل لنا الشريعة، وبدأ بحقوق العباد في الدماء، ثم حقوقهم في الأموال. ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون. وأشار إلى معنى دقيق جدا، دقيق جدا، إن الظالم بيتلاعب بالقانون. يأتي بمحامي قوي يبرئ الظالم ويتهم المظلوم، يدفع مال أكثر فيغير قرار من يتخذ القرار في العقاب أو في الثواب. قانون بشري تحكم عقول بشرية ومصالح بشرية، والمال له دور كبير في التلاعب بمصالح العباد. لذا جاء هذا البيان الرباني: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام، تدفعوا أموال للحكام وللقضاة ولغيرهم وللرشا وغيرها ولتضبيط الأوراق وللإتيان بالمحامي اللسن الذي يقلب الحقائق حتى يلبس على القاضي بالأموال، تقع كل هذه الجرائم. ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون. يعلم أن المال ليس بماله، وأن الأرض ليست بأرضه، وأن الحق ليس من حقه، ويجاهد في سبيل الظفر به والنيل منه، حسدا لصاحب المال تارة، طمعا في ماله تارة، حرصا على سهولة الحصول على المال بهذا الطريق دون جهد أو جهاد أو كسب، إلى غير ذلك من الأسباب التي حملت الناس على ألا يراقبوا رب الناس فيعتدوا على أموال الناس. فبين تعالى أولا الدماء ثم حقوق الأموال، ومدار التشريح حول هذه الحقوق الأساسية للإنسان: حق النفس، حق العقل، حق الدين، حق المال، حق العرض. الأصول الخمسة التي عليها مدار التشريع. حفظ رب العباد لكل إنسان في أمة المسلمين هذه المصالح الشرعية الخمسة، مدار الأحكام عليه. فيأتي النص ليحرم الدماء ثم يحفظ حقوق الورثة بالوصية: كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خير الوصية. ثم يحفظ أموال العباد بتحريم العدوان عليها وتحريم التلاعب بها وتحريم أكلها بالباطل عن طريق المحاكم وغيرها. والعجيب ما بين هذين الموضوعين، حق النفس وحق المال، يسوق الله لنا آية الصيام: والمرء يسهل. لما جاءت آية الصيام في وسط آيات الحقوق؟ يعجب العبد، سبحان من نظم القرآن، سبحان من أحكم آياته. فالنفس تضعف وتفتر وتحتاج العزم يرتقي بها، تحتاج الهمة تسمو بأخلاقها. من أين تتولد؟ من العبادة، من المراقبة، وخاصة الصيام. لذا جاء تشريع الصيام في وسط آيات الأحكام ليعلمنا تعالى الارتباط الشديد بين كل شرائع: الإيمان، الأخلاق، العبادات، المعاملات. الارتباط، لا تقوم حياة الإنسان بدون واحد منها أو بدون شيء منها. شرعها العليم بالإنسان، العليم بروحه ومادته، العليم بدقائق نفسه، إنه عليم بذات الصدور، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. تشريع العليم الحكيم. آيات الصيام في وسط آيات الحقوق، سبحان ربي. ويأتي سياق الآيات سياق عجيب جدا، يبدأ بقوله: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقوا. فجعل الثمرة التي ينالها العبد من صيامه التقوى. بل جعل في رمضان من الخصائص ما يجعل من رمضان أقصر طريق للتقوى. لذا بدأت الآيات بخطاب المؤمنين: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أيام معدودات. وختمت آية الصيام بهذا الختام الأعجب: ولا تباشروهن وأنتم فعاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس. لم يقل للمؤمنين. ليه؟ قال لعلهم يتقون. لعلهم يتقون الناس كلمة عامة، والألف لام هنا الجنس، تشمل القاصي والداني والمؤمن الكافر. يقول ابن القيم رحمه الله تعالى: وفي ذلك أشد العجب، فكأن الله أوجد من الخصائص في رمضان ما يكفي الكافر لو دخل الإسلام في رمضان أن يخرج من رمضان تقي لو صدق في حسن أدائه الكافر، فكيف لا يخرج المؤمن من رمضان تقي الكافر؟ كذلك يبين الله آياته للناس، لكل الناس، الكافر والمنافق والفاسق والفاجر، لو صدق في حسن اغتنام ما أوجد الله لنا في رمضان من خير لكان كافيا أن يرتقي بإيمانه وتقواه ليكون من المتقين. إذا ندرك، جاءت آيات الصيام بعد آيات الأحكام وقبل آيات الأحكام، جاءت في وسط آيات الأحكام. فآيات الأحكام تحتاج لتقوى، وتنفيذ الأحكام يحتاج لتقوى، في الأول وفي الآخر، في الدماء وفي الأموال. وهذه التقوى لا تأتينا من فراغ، بل تحتاج لزاد مستمر يقويها في القلوب ويسمو بالأرواح ويرتقي بحال الإنسان وإيمانياته دائما، حتى يقوى على أداء الحقوق فلا يخور ولا يضعف ولا يجور ولا يظلم. ترتيب ربنا عجيب، ترتيب ربنا عجيب. يأتي هذا السياق ويأتي هذا النداء العجيب: يا أيها الذين آمنوا. سبحانك، من المنادي ومن المنادى؟ المنادي هو الرب. يا، ونادى بياء النداء التي تفيد النداء من بعيد. أدوات النداء منها مستخدم للقريب ومستخدم بعيد. الهمزة القريب: أأحمد؟ أعلي؟ أصمت؟ أما النداء للبعيد فينادى بياء، والتي تفيد البعد المسافة. فرب العباد ينادي بياء النداء. ينادي من؟ لم ينادي الإنسان على العموم هنا في النص، فلم يقل يا أيها النساء الإنسان، يا أيها الناس، يا بني آدم، كما هي عادة القرآن في كل مسائل الإيمان أو في جل مسائل الإيمان. أما مسائل العبادات فلم يخص الله بعبادته إلا صفوة خلقه، من أحبهم أحبون، ولذا نداهم بأحب النداءات إلى قلوبهم وأرضاها عنده: يا أيها الذين آمنوا. فالمنادي هو الرب الكريم، ومن دأبه تعالى الكرم، الكرم وكيف لا، وهو القائل عن ذاته في حديث القدسي: إني والإنس والجن في نبأ عظيم، أخلق ويعبد غيري، أرزق ويشكر سواي، خيري إلى العباد نازل وشرهم إلي صاعد، خيري إلى العباد نازل وشرهم إلي صاعد، أتحبب إليهم بالنعم وأنا الغني عنهم، وهم يتبغضون إلي بالمعاصي وهم أحوج شيء إلي. من آتاني منهم؟ لاقيته من بعيد، من بعيد، لا ينتظر وصولك، بل بمجرد أن تقول يا رب يقول لبيك عبدي وسعديك. من أتاني منهم؟ ناديته من بعيد، فهذا نداؤه لأهل محبته ليثبت لهم قرب المكانة، قربنا منه وقربه منا. من أتاني منهم ناديتهم بعيد، ومن أعرض منهم عني ناديته من قريب. أهل شكري، أهل زيادتي، وأهل طاعتي، أهل محبتي، وأهل معصيتي، لا أقنطهم الرحمة، لا أقنطهم الرحمة. إن رجعوا إلي قبلتهم، وإن عصوني فأنا طبيبهم، فأنا طبيبهم، أبتليهم بالمصائب لأطهرهم من الذنوب والمعائب. رحمتي سبقت غضبي، وأنا أرحم بعبادي من الوالدة ولدها. رب رحيم كريم معطي وهاب، أسبغ نعمه بهذا الشكل وعاملنا بهذا الفضل، كيف نغفل عن ندائه؟ والاستجابة للنداء من هذا المنادى المؤمن، يا من تدعي الإيمان، يا من تدعي الرضا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد النبي ورسولا، هذا نداء الله يعلوك، نداء حبيبي لمن أحب، يا أيها الذين آمنوا. فما جوابك لو نادانا كريم من أهل الدنيا؟ جربنا الكرم عليه للبينا نداءه طمعا في كرمه. ولو نادانا عالم ألفنا حسن عطائه في علمه للبينا ندائه طمعا في علمه وهلم جر. فكيف بك لو كان المنادي أكرم الأكرمين والعليم الحكيم والموصوف بكل صفات الجلال والجمال والكمال؟ فاعلم يا مسكين أن وراء نداء ربك أعظم الكرم، أعظم العلم، أعظم الحكمة، أعظم الخير، بل الخير كله والفضل كله والجمال كله والكمال كله. فهل ينادينا ليشقينا بندائه، أم ينادينا ليتجلى علينا بواسع فضله وكرمه وكماله وجلاله وجماله؟ لما وعى سلفنا حقيقة المنادي كانت ياء إذا سمعوها وجلت لها القلوب وأصغت لها القلوب وعاينت حقيقتها القلوب وعاشت بها ولها القلوب، فحملت الجوارح على حملها وحملت الجوارح على حسن أداء أوامره ولا حسن الانتهاء عن نواهيه، طلبا لمزيد حبه، طلبا لمزيد رضاه. يا أيها الذين آمنوا، أغلى نداء في الوجود أن الكريم يخصنا من بين خلقه فيصفنا بالإيمان ويرتضينا أهلا لمحبته، أهلا لتكليفه، أهلا لتشريعه، أهلا لتربيته، أهلا لتطهيرنا. كم من أمة حرمت هذا الخير، كما قال تعالى عن أمة سبقتنا: أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم، لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم. سماعون الكذب أكلهم السحت، فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم، وإن تعرض عنهم فلن يضروك شيئا، وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط، إن الله يحب المقسطين. ندرك هذا الفضل، هذا الخير، هذا التكريم. يا أيها الذين آمنوا، ثم ينادي من أحب يقول كتب عليكم، كتب عليكم، فهل يفرض الحبيب على حبيبه إلا ما يرى كمال الخير له فيه، كمال الرضا له فيه، كمال السمو له فيه؟ كتب عليكم، سبحانك ما أحلمك، كتب عليكم الصيام، الصيام، وكلمة الصيام تحتاج لوقفة، فليس الصيام مجرد ترك طعام وشراب وشهوة في نهار رمضان، وإن كان هذا جزء من الصيام، لكنه ليس كل صيام. إنما الصيام في أصله في اللغة يقال صام يصوم صوما، كما قال ابن فارس وغيره وابن منظور، أي امتنع امتناعا. فالصيام الامتناع عما، الامتناع عن بعض المباحات في نهار رمضان، هذا لون صيام. أما الصيام الحقيقي فالامتناع عن جميع المعاصي دقها وجلها صغيرها وكبيرها. كتب عليكم الصيام، التوبة من المعاصي، الامتناع عن المعاصي، البعد عن المعاصي، هذا موضع الفرضية. فإن كان الامتناع عن المعاصي محرم في غير رمضان فهو في رمضان أشد حرمة، أشد حرمة. فكيف تدعي الصيام لله عن الطعام والشراب ثم تخوض في آخر أعراض العباد؟ كيف تدعي الصيام عن الطعام المباح والشراب ثم تأكل أموال الناس بالباطل، ثم تأكل أموال اليتامى ظلما، ثم تأكل في بطنك نارا، تصوم نهارك وتفطر على معاصي ربك؟ أي صيام من هذا؟ لذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: من لم يدع قول الزور والعمل به، المعاصي، من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يضع طعامه وشرابه. قضية ليست ترك طعام وشراب، قضية أسمى، ترك المعاصي كلها. كتب عليكم الصيام امتناع المعاصي. ولذا جاء في الحديث قول الحبيب صلى الله عليه وسلم: الصوم جنة، أي وقاية وحماية من جميع المعاصي. ده الأصل في الصيام. فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يفسق، لا يرفث أي لا يأتي مقدمات الجماع الحلال من دعابة وملاطفة وقبلة وغيرها، فلا يرفث، مباحات يتركها، ولا يفسق يعني لا يأتي مخالفة، والفسق الخروج عن أوامر الله أيا كان الأمر. فيقال في اللغة: فسق الكتكوت من البيضة إذا خرج من قشرتها، وفسقت الرطبة يعني خرجت من قشرتها، وفسق فلان خرج عن أمر الواحد الديان، أي وقع في الأصل. إذن التحريم الرئيسي في الصيام تحريم المعاصي والفسوق، تحريم مخالفة أوامر علام الغيوب، فلا يرفث ولا يفسق، وفي نفس الوقت لا يتعلل بالظرف وبالواقع وبالبيئة. فالمسلم مطالب أن يجعل بيئته عونا لنفسه على الطاعة، لا أن تجعله بيئته خاضعا لها فيما تدعوه إليه من معاصي. أمرنا أن نغير ظروفنا لا أن تغيرنا ظروفنا، أمرنا أن نغير أعرافنا لا أن تغيرنا أعرافنا. أمرنا أن نحمل غيرنا على الطاعة لا أن يحملنا غيرنا على ترك الطاعة والوقوع في المعصية. أين عزم المسلم؟ لذا جاء النص فلا يرفث ولا يفسق. ثم حدثنا عن القهر والبيئة التي تحيط بنا فقال وإن امرؤ شاتمه أو سابه أو قاتله يعني حمله على المعاصي حملا أو دفعه للمعاصي دفعا فبما يقابل؟ لم يأمره بالمواجهة ولا بالمصادمة ولا بمجارات أصحاب المعاصي في المعاصي أو فيما دعوا إليه المعاصي أبدا 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 لم يأمر بشيء من ذلك البتة. بل قال صلى الله عليه وسلم وإن امرؤ شاتمه أو سابه أو قتله فليقل إني صائم، ليرفع شعار القوة والعزم. إني صائم أي إني ممتنع عن المعاصي طاعة لله، مهما حاولتم لن أخالف أمره لأرضيكم أو لأجاريكم في سوءكم وباطلكم وعصيانكم. فليقل إني صائم، إني صائم. الشعار على أصله اللغوي أي إني ممتنع عن المعاصي، إني ممتنع عن المعاصي. فهل صامت جوارحنا في رمضان عن المعاصي؟ هذا موضع الصيام، هذا موضع الصيام. تفسده الغيبة، تفسده النميمة، يفسده أكل المال الحرام، يفسده الربا، أكل أموال الناس بالباطل، إلى غير ذلك، إلى غير ذلك. فما قيمة عبادة نؤديها لله وحياتنا كلها معاصي تفسد ما نصنع؟ والنبي صلى الله عليه وسلم في الحديث يذكر رجل يطول السفر أشعث أغبر يرفع يديه إلى السماء يا رب يا رب يا رب، ومطعمهم حرام ومشربهم حرام وغذي بالحرام فأنى يستجاب له؟ كيف يقبل الله طاعته؟ والطاعة أصلا ما حملته على ترك المعصية، ما حملته على الفرار لربه. ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين، ولا تجعلوا مع الله إلها آخر إني لكم منه نذير مبين. نحن أمام عبادة من أجل العبادات. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام، وليس الأمر بدعا في الأمة، بل بين تعالى أن هذه شرعة الله مع كل الأمم التي أذن الله أن ترتقي بها الأمم جميعها. فقال كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. فالتقوى ليست غاية في شرعتنا بل في كل شرائع ربنا التي ارتضاها. والربط بين الإيمان والأخلاق والعبادات والمعاملات سنة الله في كل ما شرع لعباده. الوقت بنا طال، وقت البرنامج قد أوشك، ولا أملك أن أفصل أكثر من ذلك، وإلا فآت الصيام تحتاج لمزيد التفصيل. أسأل الله تعالى أن يجعلني وإياكم وسائر المسلمين في هذا الشهر الكريم أهلا لتقواه وأهلا لترك معاصيه. اللهم ارحمنا بترك المعاصي ما بقيتنا، وارحمنا أن نتكلف ما لا عنينا، وارزقنا حسن النظر في نرضيك عنا. اللهم اجعلنا في شهرنا هذا من اعتقائك من النار المقبلين. اللهم ألزم قلوبنا والمسلمين كلمة التقوى، واجعلنا أحق بها وأهلها. أنزل سكينتك علينا، حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، كره إلينا الكفر والفسوق والعصيان. اغفر لنا تقصيرنا في حق إخواننا في سوريا وليبيا واليمن وفلسطين والعراق وأفغانستان والصومال. اللهم اغفر لهم أجمعين، وعف عنا وعنهم يا أرحم الراحمين. ارفع الذل والظلم والقهر عنهم، اكشف العذاب عنهم. اللهم اكشف العذاب عنهم، اللهم اكشف العذاب عنهم. اللهم ارفع مقتك وغضبك عنهم. اللهم لا تؤاخذهم بذنوبهم ولا بما فعل السفهاء منهم. اللهم لا تجعل لمجرم عليهم سبيل. اللهم احقن دماء عبادك المسلمين، ذوي جرحانا، اشف مرضانا، ارحم موتانا، تقبل شهداءنا، فك أسرانا، عليك بمن أذانا، لا تخيب فيك رجاءنا، اختم الصالحات أعمالنا، أحسن اللهم ختامنا، إذن لشرعك أن يسود بيننا، ولحدودك أن تقام بيننا، ولأحكامك أن تطبق في حياتنا. اللهم أدبنا بأدب قرآنك، وخلقنا بأخلاق نبيك، اجعل أمرنا في من خافك واتقاك، ولي أمرنا أمر المسلمين خيارنا، ولا تولي أمرنا شرارنا. أنقذ إخواننا في الصومال، اللهم إنهم جياع فأطعمهم، ظمأ فروهم، اللهم إنهم خفاه فاحملهم، مرضى فاشفهم. اللهم إنا نسألك سقيا خيرا لهم. اللهم أنزل الغيث ولا تجعلهم من القانطين. اللهم اجعل بلدهم سخاء رخاء. اللهم ارزقهم رزقا حلالا. اللهم اصرف عنهم العذاب. اللهم ألف بين قلوبهم. اللهم رق قلوب المسلمين عليهم. اللهم اجعلنا أهلا لنصرة المسلمين في كل مكان. اللهم اجعلنا أهلا لنصرة دينك ونصرة كل من نصر دينك. حرر بنا الأقصى الأسير، وارزقنا الصلاة فيه محررا قبل الرحيل إليك يا أرحم الراحمين. اجعلنا من عتقائك من النار المقبولين. والحمد لله رب العالمين، وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وأستغفر الله لي ولكم، وكل عام أنتم خير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.